أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. لا زال الكلام في الممنوع من الصرف، والذي قلنا إن معناه المنع من التنوين وماذا؟ المنع من التنوين والخفض بالكسرة، فإنه يخفض بالفتحة عوضا عن الكسرة. وهذا الباب لا بد فيه من علل لكي يتحقق هذا الأمر، لأنه مسألة خارجة عن الأصل. يعني الأصل في الاسم أن ينون، والأصل في الاسم أن يخفض وتكون علامة خفضه الكسرة. فإذا اجتمعت فيه بعض العلل، إذا اجتمعت فيه بعض الأمور، تكون هذه الأمور مقربة لهذا الاسم من الفعل. فإذا اقترب هذا الاسم من الفعل أخذ حكم الفعل، والفعل لا ينون ولا يخفض. فلذلك كانت هذه الأسماء تبتعد عن جنسها من الأسماء، عن بقية أفراد جنسها، بأنها لا تنون ولا تخفض. فمع المنع من الصرف تمنع من التنوين كما تمنع من الخفض. أن هذه العلل التي تمنع الاسم من الصرف ذكر المصنف أنها تسع علل. هذه العلل هي عبارة عن الجمع ووزن الفعل والعدول والتأنيث والتعريف والتركيب والعجمة والوصف، فهي علل تسع. مر الكلام عن العلة الأولى وهي وزن الفعل، ثم العلة الثانية وهي التركيب. وقلنا المراد من التركيب أي تركيب؟ التركيب على كم قسم؟ على ثلاثة أقسام. ما هي؟ تركيب مبني، تركيب إسنادي، وتركيب إضافي. ثم إن التركيب المزجي ينقسم إلى قسمين، ما يختم بويه وما لا يختم بويه. أما التركيب الإضافي فهل يفيدنا في المنع من الصرف؟ لماذا؟ لأنه يقتضي الخفض. وعليكم السلام ورحمة الله. أما التركيب الإسنادي فهل يفيدنا في المنع من الصرف؟ لأنه يحكى حكاية. فإذا قلت مثلا يضرب زيد عمرا، وسميت شخصا بهذه الجملة، ولد لك مولود فسميته يضرب زيدا عمرا، يضرب زيد عمرا، فكلما ناديته ستقول يا يضرب زيد عمرا، وجاء يضرب زيد عمرا، ورأيت يضرب زيد عمرا، ومررت بيضرب زيد عمرا. تحكيه حكاية كما تنقله من حيث جئت به، تحكيه كذلك. لو سميت ولدك شرب الماء فتقول جاء شرب الماء، ورأيت شرب الماء، ومررت بشرب الماء، سوف يحكى حكاية. لو سميته بإذهب فتقول جاء إذهب، ورأيت إذهب، ومررت بإذهب. ذلك لأنه يعامل معاملة الجمع المذكر السالم. أما هنا نحن نتكلم عن جملة، جملة أسند فيها شيء إلى شيء، أسند مثلا المجيء إلى زيد، ثم هذه الجملة الإسنادية التي أسند فيها شيء إلى شيء سمينا بها شخصا. يعني سميته بفعل لم تسمي باسم في الواقع، سميته بفعل وفاعل، وقد تسمي مثلا بفعل وفاعل ومفعول، مثل شاب قرناها مثلا، أو تأبط شرا كالأمثلة المنقولة، أو غير ذلك من الأمثلة التي قد تكون. اذهبوا، لا جاء اذهبوا، ورأيت اذهبوا، ورأيت ومررت باذهبوا. أما إذا كان في جمع مثلا، إذا كان من الأفعال الخمسة، فتقول جاء يذهبون، ورأيت يذهبون، ومررت بيذهبون. بحسب ما تسمي، حسب الجملة التي تنقلها وتسميه سميه بها. طيب، فإذا هذا المراد من التركيب. وأما العجمة فقد قلنا إن المراد من العجمة الأعجمي وكل لفظ ليس بعربي، سواء كان فارسيا أم لم يكن فارسيا، كما لو كان إنجليزيا أو كان فرنسيا أو كان مثلا من لغة أخرى صينيا، فكل ما ليس بعربي يعني ما لم يوضع على لغة العرب وفي لغة العرب فيكون أعجميا. هلا في بعض الكتب المفصلة ذكروا بعض الضوابط مثلا لبعض الكلمات، مثلا منها أن تلتقي الجيم والقاف مع بعضها، مثل مثلا جغجغة. جغجغة في اللغة الفارسية هي لعبة للأطفال الصغار يمسكونها بأيديهم تصدر بعض الأصوات، كلما هز بها تصدر أصوات هكذا تسمى عندهم جغجغة. ف جغجغة، فعندما ترزق ولدا إن شاء الله اذهب إلى السوق واشتري له الجغجغة، أو الآن يمكنك أن تشتري الجغجغة لمولودة الشيخ سعود تهديه إياها. فقالوا إذا اجتمعت الجيم والقاف دمبالي هامبوشان هذه تكون الكلمة ليست على الوضع العربي، لأنه في لغة العرب لا تجتمع الجيم والقاف بهذا الشكل. جغجغة لا تجمع العرب بين الجيم والقاف هكذا. هل في بعض الكتب ذكروها خطأ لعدم اطلاعهم على اللغة الفارسية، يعني إذا وجدتموها فمثلا قد ترون قجقج قدموا القاف على الجيم خطأ لعدم اطلاع الكاتب العلو على اللغة الفارسية نقلها خطأ، فكتب بعضهم كتب قجقجة، هي في الفارسية جغجغة. على كل في باب العجمة المراد من الأعجمي ما ليس بعربي، وقد ذكروا في بعض الكتب ضوابط للأعجمي. فنحن نقول إذا علمنا أن هذه الكلمة ليست بعربية نعاملها حينئذ معاملة ما اجتمعت فيه علة من علل المنع من الصرف. إلى الآن لا نقول إذا مجرد أن كان أعجميا لا بد وأن يمنع من الصرف، لأن في الاسم الأعجمي تفصيل حتى يمنع من الصرف، لا بد وأن يكون مثلا علما عند العجم، فإذا لم يكن علما لا يمنع حينئذ من الصرف. كذلك من الشروط أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، فإذا كان على ثلاثة أحرف أو أقل مثل زن مثلا على أقل من ثلاثة أحرف، لو زن في الفارسية في اسم جنس قوت
قوت
هذا نعم أيضا على ثلاثة أحرف إلا أنه لا يمنع من الصرف، مع أنه علم وأعجمي، إلا أنه لكوني على ثلاثة أحرف لم يزد على الأحرف الثلاثة لم يمنع من الصرف. العلة الرابعة التعريف، قلنا المعارف كما مر معنا عديدة، الإشارة الموصول بعد المعارف ما هي؟ اسم الإشارة، اسم الموصول، المعرف الألف واللام في الأداة، المضاف إلى أحد المعارف، بعد العلم، الضمير، عددناه. المعارف هي هذه، هل جميعها تمنع من الصرف أم لا؟ نأتي إلى الضمير فنقول هل يمنع الضمير من الصرف؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه مبني. المنع من الصرف باب من أبواب الإعراب، والضمير في باب آخر، فهذان بابان مختلفان لا يفتح أحدهما على الآخر، فهذا مبني وذلك معرف، ولذلك يخرج الضمير. اسم الإشارة ماذا؟ أيضا مبني. الاسم الموصول أيضا مبني. فإذا لا يبقى عندنا بعد ملاحظة أقسام المعارف إلا العلم، فالمراد من التعريف هنا العلمية، يعني اسم العلم. ما المضاف إلى المعرفة؟ ذكرنا أن الإضافة تقتضي ماذا؟ تقتضي الخفض، فيخرج أيضا. يعني العلة هذه مشتركة في بحث الإضافة، وقد مر معنا بحث التركيب. التركيب على ثلاثة أقسام، منها المركب الإضافي، هنا يوجد عندنا مركب إضافي يعني مضاف لذلك العنوان. يصل بنا الكلام إلى العدل أو العدول. العرب قد تأتي إلى بعض الأوزان وتعدل عن ذلك الوزن إلى وزن آخر وتطبق المعنى على ما هو. وقد مر معنا شيء من هذا فيما سبق في أوائل الكتاب، حيث تحدثنا هناك عن المبنيات، فقلنا إن المبنيات على أقسام أربعة: المبني على الفتح، والمبني على الضم، والمبني على الكسر، والمبني على السكون. طيب، وهناك ذكرنا أن من المبني على الكسر ماذا؟ حزامي، صحيح؟ طبعا عند بعض العرب، عند الحجازيين. أما مثلا بنو تميم فانقسموا إلى فرقتين في حزامي، في هذه الأوزان التي هذه الأسماء التي على وزن فعالي. هناك مر معنا تلميح أو شيء من الكلام حول أن حزامي معدولة عن أي شيء؟ عن حازمة، عن فاعلة. فعالي معدولة عن فاعلة، فإذا عدلت العرب عن وزن فاعلة إلى وزن فعالي، حولت الكلمة من فاعلة إلى فعالي، والمعنى واحد فيهما. هذا الوزن لماذا نقول المعنى واحد؟ لأن الأصل أيها الأعزاء في التغيير، في تغيير الأوزان، أن نغير الوزن لنحصل على معنى جديد، وهذا هو هذه فائدة علم الصرف. في الصرف نحن نأتي من نحول الكلمة من وزن إلى وزن آخر لنحصل على معنى جديد. تكثر الأوزان يفيد تكثر المعاني، لذلك اشتهر على ألسنتهم أنه كثرة المباني تدل على كثرة المعاني، أو تكثر المباني دليل على تكثر المعاني، وأن خالف بعض العلماء في هذا كالسيد الخوئي رحمه الله. طيب، فإذا نحن نأتي إلى صيغة المفرد زيد، نحولها إلى صيغة المثنى، نزيد عليها ألفا ونون، مثلا زيدان، لنحصل على معنى جديد. الكلمة الأولى كانت تدل على معنى فارد، الكلمة الثانية صارت تدل على فردين من المعنى. لا لا، طبعا ليست بالمخالفة بالكلية، يعني يريد سيد الخوي أن يقول ليس كلما تكثرت المباني تكثرت المعاني، ولعل هذا الذي نحن في صدد بحثه مصداق يؤيد ما ذكره سيد الخوي، لأن العرب عدلت عن فاعلة إلى فعالي والمعنى واحد، التزموا بأن المعنى واحد، فتكثر المبنى ولم يتكثر المعنى، المعنى واحد فيهما. ذكروا في على أقل التقدير في جملة من الأمثلة، لا ما مش عارف إذا يلتزمون في الجميع. فإذا التحويل والعدول يقع عندهم في نوعين، تارة يقع في المعارف وتارة يقع في الصفات. أما الواقع في المعارف فهو قد حصل عدول عندهم في المعارف في وزنين، فعالي عدل به عن فاعلة، وفعل مثل عمر عدل به عن فاعل، فكان أصله عامر، عامر وعمر، وفعالي عن فاعلة، حزامي عن حازمة. فكل كلمة كانت على هذه الشاكلة معدولة تمنع حينئذ من الصرف. طبعا عندما سيأتي تتمة البحث سوف نعرف ما هي العلة التي ينبغي أن تجتمع مع العدول لكي يمنع العدول من الصرف. هذا بالنسبة إلى العدول الواقع في المعارف. أما العدول الواقع في الصفات فوقع في أمرين: في العدد وفي كلمة أخر. في العدد وفي كلمة أخر، فإن كلمة أخر تمنع من الصرف. لماذا؟ قالوا وعليكم السلام ورحمة الله. أما بالنسبة إلى العدد فهو ما جاء على وزن فعال، أما بالنسبة إلى العدد فما كان منه على وزن فعال وما كان منه على وزن مفعل، مثل أحاد وموحد، مثنى وثلاث ورباع، يتحدث عن أجنحة الملائكة. وأما بالنسبة إلى أخر فقالوا كل أفعل أخر، آخر على وزن أصله أأخر، هذه المادة أصلها همزتان، أأخر أفعل. طيب أأخر إذا كان مثناه أخرى فعلة، يعني أفعل الذي مثناه فعلة، فهذا لا يستعمل إلا ماذا؟ لا يستعمل إلا إما بالألف واللام فنقول الأخرى، وإما أن يستعمل مضافا، فإما أن يستعمل بالألف واللام وإما أن يستعمل مضافا، مثل مثلا أصغر أفعل مثناه ماذا؟ صغرى، فصغرى عندهم أو أكبر مثناه ماذا؟ كبرى. فأفعل الذي مؤنثه الذي مؤنث لا مؤنثه غلطت أنا بين المثنى والمؤنث، فأفعل الذي مؤنثه فعلى لا يستعمل عندهم إلا بالألف واللام، فنقول الصغرى أو مجموعا صغر، فإما أن يستعمل بالألف واللام أو مجموعا، ولا يستعمل عندهم بدون الألف واللام أو من غير جمعا. ولذلك خطأوا وغلطوا من قال مثلا فاصلة ننقر الصغرى، فاصلة صغرى، لم يقل الصغرى، لم يقل الصغرى. أنا بالنسبة ليس بالنسبة إلى آخر، بالنسبة إلى أفعل وفعل. فهذا بالنسبة إلى الصفات، وفيأتي بعض التفاصيل حول هذا المطلب أن نستعرض بشكل إجمالي سريع، لنأتي إلى بقية التفاصيل ونطبقها واحدة واحدة. وأما بالنسبة إلى الوصف فسيأتي تطبيقه، يا ننتقل إلى التأنيث. نقول التأنيث على ثلاثة أقسام، إما أن يكون المؤنث مؤنثا في اللفظ والمعنى، وإما في المعنى فقط، يكون مثلا لفظه لفظ مذكر. أما المؤنث في اللفظ والمعنى فهو ما ختم بماذا؟ بالألف الممدودة أو المقصورة أو بالتاء. وأما المؤنث الذي معناه مؤنث وأما لفظه لفظ مذكر، مثل مثلا زينب، زينب لفظها لفظ، لا يوجد في نفس اللفظ ما يدل على التأنيث، لأن علامات التأنيث عندهم الألف والتاء، ألف الطويلة أو القصيرة المقصورة أو ماذا؟ أو التاء، ولا يوجد في زينب أي شيء من هذه العلامات. فإذا نقول التأنيث أو الاسم المؤنث إما بالألف وإما بالتاء، وإما أن يكون مؤنثا معنويا، يعني إما مؤنث لفظي وإما مؤنث معنوي، والمؤنث اللفظي إما بالألف وإما بالتاء. أما التأنيث اللفظي، التأنيث اللفظي فيمنع الصرف مطلقا، يعني من دون أي شرط، لوحده يكفي في المنع من الصرف. وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف إلا أنه يشترط فيه أن يكون هذا الاسم المؤنث الذي آخره تاء ماذا؟ أن يكون علما، اسم مؤنث وآخره تاء يشترط فيه أن يكون علما. أما الذي هو مثلا مؤنث مع مؤنث معنوي، يعني لفظه لفظ مذكر ومعناه معنى مؤنث، فهذا يمنع من الصرف أيضا، إلا أن منعه للصرف على نوعين وعلى نحوين، تارة يمنع على نحو الوجوب وأخرى يمنع على نحو الجواز، إما أن يمنع على نحو الوجوب وإما أن يمنع على نحو الجواز. أما لكي يمنع من الصرف فيشترط فيه العلمية أيضا كأي شيء، كالمؤنث اللفظي المختوم بالتاء، فقلنا المختوم بالتاء يشترط فيه أن يكون أيضا علما. طيب هذا المؤنث المعنوي يمنع من الصرف بشرط العلمية. الآن إذا كان مؤنثا معنويا وكان علما نقول يمنع من الصرف، إلا أن قولنا يمنع من الصرف هذا على نحوين، إما على نحو الوجوب وإما على نحو الجواز. أما على نحو الوجوب فيشترط فيه أن يتوفر فيه شرط من شروط ثلاثة، إما أن يزيد على ثلاثة أحرف وإما أن يكون محرك الوسط أو العجمة، فيشترط فيه الزيادة على ثلاثة أحرف وتحرك الوسط والعجمة. وأما بقي عندنا أي علة، بقي عندنا علة الجمع. علة الجمع يراد منها صيغة منتهى الجموع، ولها الصيغتان المعروفتان مفاعل ومفاعيل، مثل مساجد ومساجد، محارب ومحاريب. إلى هنا نكون قد انتهينا من بيان العلل على نحو إجمالي. يبقى عندنا أن العلل كيف تؤثر. قلنا في بداية البحث ما اجتمع فيه علتان من تسع، أو علة في قوة علتين. العلة التي في قوة العلتين هي الجمع، يعني إذا كان على صيغة منتهى الجموع فيكفيه ذلك لكي يمنع من الصرف دون النظر إلى أي شيء آخر. فالجمع يمنع من الصرف مطلقا دون أن ينضم إليه شيء، من دون أي شرط آخر. هذا بالنسبة إلى الجمع. الأمر الآخر الذي يمنع من الصرف لوحده التأنيث، لكن التأنيث على ثلاثة أقسام: تأنيث لفظي وتأنيث معنوي. والتأنيث اللفظي على قسمين، بالألف وبالتاء: الذي يمنع من دون أي علة أخرى ومن دون انضمام أي شيء آخر، هو التأنيث بالألف. قلنا التأنيث بالألف يمنع من دون أي شرط. التأنيث بالتاء يشترط فيه العلمية، التأنيث المعنوي يشترط فيه العلمية. فإذا صار عنا إلى الآن ما يمنع مطلقا من دون انضمام أي شرط: صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف. وأما العلمية، العلمية إذا إلى الآن نختصر ونختزل ماذا؟ أمرين: واحد الجمع، اثنين ماذا؟ اثنين ماذا قلنا يمنع التأنيث؟ الآن نقول بقية العلل. ما هي بقية العلل؟ الوسط، العدول، العلم، العجمة، التركيب، التأنيث بالتاء أو التأنيث المعنوي، ووزن الفعل. هذه البقية إذا اجتمعت مع العلمية فإنها تمنع من الصرف. هذه البقية إذا اجتمعت مع العلمية تمنع من الصرف، يعني التركيب والعلمية يمنعان من الصرف، العدول والعلمية يمنعان من الصرف، التأنيث بالتاء والعلمية يمنعان من الصرف، التأنيث المعنوي والعلمية يمنعان من الصرف. غاية الأمر قلنا دائرة على نحو الجواز وأخرى على نحو الوجوب. العدول والعلمية تمنع من الصرف، التعريف والعلمية تمنع من الصرف، الوصف والعلمية يمنع من الصرف. حتى يمتنع من الصرف لابد وأن تجد فيه أن تبرز فيه إما علة في قوة العلتين وهي الجمع والتأنيث بالألف، وإما أن تجتمع فيه علتان. إذا أردت أن تبرز العلتين هنا فماذا تبرز فيه؟ علم جيد، علم، لكن ليس كل علم يمنع من الصرف. لابد أن تضم إلى العلم إما وزن الفعل وإما ماذا؟ التعريف. ماذا أنت ذكرت العلمية، والمراد من العلمية ماذا؟ مراد منها التعريف. فعندما نقول علم يعني معرفة، معرفة يعني علم، فهذا ليس شيئا جديدا، هو علة واحدة. فإذا وزن الفعل ليس موجود فيه، العجمة ليست موجودة فيه، الوصفية ليس وصفا، التركيب ليس مركبا، العدول ليس معدولا، فلا يوجد فيه أي علة أخرى، يوجد فيه علة واحدة، وهذه العلة لوحدها لا تؤثر المنع من الصرف. وإلا لو كانت تؤثر المنع من الصرف لكانت كل أسماء العلم ماذا؟ ممنوعة من الصرف. فهذه العلة لوحدها لا تؤثر المنع من الصرف. إذن هذا بالنسبة إلى العلمية. نأتي إلى العلة الثانية التي قد تجتمع مع علل أخر، عليكم السلام ورحمة الله، فنقول هي عبارة عن الوصف. الوصف إذا اجتمع مع العدول أو الزيادة يمنع من الصرف. فإذا إذا أردنا أن نحفظ هذه العلل يمكننا أن نحفظها على الشكل التالي. فنقول عندنا تسع علل،
هذه العلل الصفة نجعل لها مفتاحين وهما العلمية والوصفية. ما هي العلل الصفة؟ وزن فعل. اثنين التركيب. ثلاثة العزم. أربعة العدول. خمسة التعريف. ستة ماذا؟ العدول ذكرناه. وزن الفعل تركيب عجمة عدول تعريف التأنيث غيره
الوصف.
بعد
الجمع
الجمع
وزن مفاعيل الجمع.
بعد في وحدة
الزيادة.
نعم. إذا أردنا أن نحفظ العلل لأن حفظها مهم جدا بالنسبة إلينا، أن أي كلمة تكون صادفة نريد أن نعرف أنها ممنوعة من الصرف أم لا، لابد وأن نرجع إلى هذا المثال. فنقول هكذا: تأثير العلل هي على قسمين من حيث التأثير، منها ما يؤثر لوحده، ومنها لا بد فيه من ما لا بد فيه من الاجتماع، لا بد وأن يجتمع مع شيء آخر لكي يؤثر، ومنها ما لا بد وأن يجتمع مع شيء آخر لكي يؤثر. فإذا من حيث التأثير على قسمين: لوحده ومع غيره. أما الذي يؤثر لوحده فعلتان: الجمع والتأنيث بالألف بقسمين: الممدودة والمقصورة. هذا يكفي فيه أن نرى فيه هذه العلة: مررت بمحاريب. محاريب اسم مخفوض علامة فتح الكسرة، لأن عفوا فتح عبارة عن كسرة لأنها ممنوعة من الصرف. علة منعه من الصرف أنه على وزن مفاعيل. أنه على وزن مفاعيل. أيضا الجمع ما كان على وزن مفاعل أو مثلا مررت بمساجد. نفس الكلام مفاعلة. وأما ما يحتاج إلى الانضمام لغيره لكي يؤثر فنجعل له مفتاحين نحفظ هكذا: العلم والوصف. نقول ما يؤثر مع غيره العلم والوصف. أما العلم فإذا اجتمع مع أي علة أخرى يمنع من الصرف. فالعلم والتركيب مانعا، العلم والعجمة مانعا، العلم والوصف مانعا، العلم والزيادة مانعا، العلم ووزن الفعل مانعا. بعد ماذا يوجد عندنا؟ العلم والتأنيث بالتاء أو التأنيث المعنوي أيضا مانعا. بعد
العدول.
العلم والعدول
والتعريف
هو نفسه العلم. التعريف هو يراد به العلم. العلم والجمع.
الجمع
لوحده. الجمع يكفي لوحده لا يحتاج إلى العلمية لكي تنضم إليه. العلم والتأنيث بالألف
لا يحتاج
إليه. واما بالنسبه الى الوصف فانه يمنع مع العدول ويمنع مع ماذا؟
الزياده.
الوصف والعدول مانعان، الوصف والزياده علتان تمنعان من التفصيل. فاذا يمكن ان نحفظ التاثير على هذه الشاكله اما لوحده واما مع غيره. ما يؤثر لوحده ما كان على صيغه منتهى الجموع او كان مؤنثا بالالف الممدوده او المقصوره، اما ما يؤثر مع غيره فنجعل له مفتاحين، المفتاح الاول هو العلميه والمفتاح الثاني هو الوصف. اما العلميه فتجتمع مع جميع العلل الاخرى، اذا اجتمعت مع اي عله من العلل الاخرى تمنع العلميه. فحيثما نرى عله من العلل طبعا العلل التي تحتاج الى انضمام علات اخرى، فلا يخرج عن ذلك ماذا؟ التأنيث بالألف والمجموع على صيغة منتهى الجموع. كل ما عدا هاتين الصيغتين، ما عدا هاتين العلتين، إذا وجدت مع العلمية يمتنع الاسم من الصرف. وأما الوصفية فتؤثر مع الحدود والزيادة.
نطبقه مرة. يقول: والواقع في الصفات ضربان، واقع في العدد وواقع في غيره. قلنا العدول على قسمين، اما ان يقع عدول في المعارف واما ان يقع في الصفات، وهو على ضربين، واقع في المعارف وواقع في الصفات. فالواقع في المعارف قلنا على ماذا؟ على وزنين، اما فعل معدول عن فاعل، واما ماذا؟ فعالي معدول عن فاعل، حذامي عن حازما. فالواقع في المعارف يأتي على وزنين، أحدهما فعل وذلك في المذكر، وعدله عن فاعل كعمر وزفر وزحل وجمح، وذكروا أمثلة أخرى لذلك كمضر وجشم وهبل وقزح ودلف وقسم وعدد وسعل إلى غير ذلك. والثاني فعال وذلك في المؤنث، وعدله عن فاعلة، فعالي معدول عن فاعل، نحو حذامي وقطامي ورقاشي. هذه الأسماء أين سمعنا بها؟ سمعنا فيها في تقسيم الاسم إلى معرب ومبني في أوائل الكتاب. سوف يعود المصنف ويذكرنا بشيء مما مر معنا هناك، سنرى الآن. وذلك في لغة تميم خاصة. إذا تتذكرون هناك ذكر المصنف أن هذه الأسماء التي على وزن فعالي، الأسماء المؤنثة التي على وزن فعالي اختلف فيها العرب، فذهب الحجازيون إلى أنها مبنية على الكسر، وأما بنو تميم فاختلفوا، انقسموا إلى قسمين، فذهب جماعة منهم إلى أنها ممنوعة من الصرف. قال: وذلك في لغة تميم خاصة. تميم في كان ينبغي المصنف أن يقول: وذلك في لغة بعض. نقول لا، قول المصنف وذلك في لغة تميم خاصة صحيح، لا ينبغي أن يقيد بالبعض. لماذا؟ لكن بنو تميم انقسموا إلى قسمين. صحيح، لكنهم هل جميعهم اتفقوا على منع هذه الأسماء من الصرف؟ فإذا كيف يصح أن يطلق بني تميم؟ لا، وذلك في لغة تميم خاصة، خاصة يعني في مقابل بقية تميم، خاصة يعني في مقابل بقية العرب. أما بنو تميم هل هم على قسمين أم قسم واحد؟ مر معنا أنهم انقسموا إلى قسمين، إلا أننا لا ينبغي أن ننسى أن بني تميم هناك انقسموا إلى قسمين، هذا صحيح، إلا أن القسمين قد اتفقوا على أن ما لم ينتهي بألف وراء ممنوع من الصرف. أما من دعا بألف وراء كسفاري ووبائي، ذلك اتفقوا فيه، اتفقوا فيه القسم الثاني من بني تميم مع الحجازيين. فنقول الحجازيون يمنعون، يبنون على الكسر مطلقا، بنو تميم على فرقتين، منهم من منع
من الصرف مطلقا. ما المراد بالإطلاق في هذين الموردين؟ يعني ما قسم بألف وراء وما لم يقسم بألف وراء. القسم الثاني من بني تميم فصل بين ما قسم بألف وراء وما لم يقسم، إما أن يقسم بألف وراء أو لا. فإذا قسم بألف وراء يبنونه على الكسر كالمجازيين، وما لم يقسم بألف وراء كالأمثلة التي معنا حذامي و ينطبقون فيه مع بني عمومتهم. وعلى هذا يكون التميميون مانعين للصرف في ما لم يقسم بالألف والراء جميعهم، جميع التميميين بتسميهم اتفقوا على منعه من الصرف. ولهذا لا يحتاج المصنف الى التقييد بالبعض، وذلك في لغة تميم خاصة بقسميها تميم تمنع من الصرف فيما لم يقسم بالألف والراء. نعم النزاع بين التميميين وقع فيما ختم بالألف والراء، فأما الحجازيون فيبنونه على الكسر مطلقا. قال الشاعر: أتاركة تدللها فقامي رضينا بالتحية والسلام هنيئا له. وقال الآخر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فإن كان آخره راء كسفاري اسم لما وحداري لكوكب وباري لقبيلة، فأكثرهم يعني أكثر بني تميم يوافق الحجازيين على بنائه على الكسر، ومنهم من لا يوافقهم بل يلتزم الإعراب والمنع من الصرف. ومما اختلف فيه التميميون الآن، قلنا في العدول البحث يقع في مقامين: المقام الأول العدول في المعارف، والمقام الثاني العدول في الصفات. مما في العدول في المعارف قسمنا البحث إلى قسمين، قلنا إما أن يكون العدول بفعال عن فاعل، وإما بفعال عن فاعل. الآن يذكر أمرين حصل فيهما عدول، إلا أنهما ليسا على القاعدة التي مرت معنا، يعني وكأن البحث فيهما استطرادي من جهة الخروج عن الأوزان، لكنه أساسي من جهة المنع من الصرف، وهما كلمتا الأمس والسحر. فعدل بكلمة أمس عن الأمس، أو عدل بالأمس إلى أمس، بالأمس بالألف واللام إلى أمس من دون الألف واللام، وعدل بالسحر إلى سحر. فكلمة أمس كما مر معنا في المبنية على الكسر أيضا في أول الكتاب، إذا أردت بها اليوم الذي قبل يومك هذا فإنها تبنى على الكسر. هنا يقول المصنف هذه، ومما اختلف فيه التميميون أيضا أمس الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك هذا، هناك مر معنا أنها تبنى على أي شيء؟ على الكسر. التميميون خالفوا في ذلك، فأكثرهم يمنعه من الصرف، صار حكمه كحكم ماذا؟ كحكم فعاله، فأكثرهم يمنعه من الصرف لنفس النكتة. فقالوا كما أن فعال نمنعه من الصرف للعدول لأن فيه العدول، فيه العدول والعلمية، قلنا العلمية تؤثر مع العدول، ففي هذه الأوزان فيها عدول وعلمية. قالوا هذا نفس الأمر، ألا تتفقون معنا أيها النحاة بأن أمس معدولة عن الأمس؟ بقية النحاة يقولون نعم. فيأتي التميميون ويقولون إذا كانت معدولة عن الأمس فهذه علة. طيب ونريد بها اليوم الذي قبل يومنا هذا، فصارت علما عليه، فاجتمعت فيها علتان العلمية والعدول، فيجب أن نمنعه من الصرف. فأكثرهم يمنعه من الصرف إن كان في موضع رفع على أنه معدول عن الأمس، على أنه معدول عن الأمس، فيقول مضى أمس بما فيه، ويبنيه على الكسر في النصب والجر على أنه متضمن معنى الألف واللام، فيقول اعتكفت أمس يعني الأمس، وما رأيته مذ أمس يعني ما رأيته مذ الأمس. وبعضهم يعربه إعرابا ما لا ينصرف مطلقا. ما المراد من الإطلاق هنا؟
لا، في مقابل التفصيل الذي فصل من قبل بعض بني تميم أنه في مورد الرفع وفي مورد النصب والخفض، باعتبار أن هذه الكلمة اسم فحالته الإعرابية ثلاثة: رفع، نصب وخفض. القسم الأول من بني تميم فصل بين ما وقع في محل رفع وما وقع في محل نصب وخفض. فما وقع في محل رفع منعه من الصرف، وما وقع في محل نصب أو خفض بناه على الكسر، على أنه متضمن لمعنى الألف واللام. فإذا كان متضمنا لمعنى الألف واللام حينئذ فليتضمن معنى الألف واللام، فلماذا لم تمنعوه؟ ما الجواب؟ يقولون إذا كان متضمنا لمعنى الألف واللام يكون قد فقد علة من علل المنع من الصرف، وإن أردنا به اليوم الذي قبل يومنا هذا فصار علما عليه، إلا أن علة العدول تكون قد سقطت منه، لأن العدول يعني أنه قد تنازلنا عن الألف واللام وعدلنا به إلى المجرد عن الألف واللام، عدلنا بالأمس إلى أمسي، كان بالألف واللام عدلنا به إلى ما جرد عن الألف واللام. أما إذا تضمن معنى الألف واللام، إذا تضمن الألف واللام فمعنى ذلك أن الألف واللام موجودة فيه، فالعدول يكون قد سقط فيكون فيه العلمية فقط، والعلمية لوحدها لا تمنع.
معنى الألف واللام معنى الألف واللام
على أي معنى تدل الألف واللام؟ الألف واللام تدل على التحريك،
هنا عشرية أم
لا؟ لا 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 ليست جزءا منه، لذلك تدخل عليه وتخلق منه، تدخل عليه وتخلق، ليست أصلية من جزءا منه. لا إذا كان على معنى خاص، إذا أريد به اليوم الذي قبل يومنا هذا، وبعضهم يعربه إعرابا ما لا ينصرف مطلقا، وقد ذكرت ذلك في صدر هذا الشرح. المراد من صدر هذا الشرح ماذا؟ شرح كتابي ماذا؟ قصر الندى، كتابه قصر الندى الذي كان يشير إليه بصاد صاد صاد، هذا كتاب قصر الندى الذي نقرأه الآن هو شرح كتاب قصر الندى، يعني الشين ما عبر عنه بالشين. ولذلك قال: وقد ذكرت ذلك في صدر هذا الشرح، يعني في أوائل هذا الكتاب. هذه العبارة مرة معنا شبيه لها في صفحة 365 على طبعة أنا في درس في بحث إعمال المصدر، في إعمال اسم الفعل، في آخر بحث إعمال اسم الفعل، حيث قال هناك: ومن أحكامه أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه، لا تقول مكانك مكانك فتحمدي وصه فنحدثك خلافا للكسائي، وقد قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة فلم أحتج إلى إعادته هنا. قلنا هذا الكلام فيه احتمالان: إما أنه يريد في صدر المقدمة ما أشار إليه بصاد في أول البحث، وإما ما كان قد ذكره في بداية هذا البحث. ظن هون على طبعة صفحة 104 حيث تكلم هناك عن النواصب، نواصب الفعل المضارع. وأما سحق فنفس الكلام الذي مر معنا في أمس والأمس من حيث العدول يجري معنا في سحر والسحر، فجميع العرب تمنعه من الصرف، لم يقع فيه خلاف بين بني تميم وغيره، لكن بشرطين: أحدهما أن يكون ظرفا. ماذا يقابل الظرف؟ اسم الزمن، يعني أن يكون قد وقع فيه حدث معين، لا أن يكون مثلا اسم الزمن. مثلا تقول: السحر جميل، السحر للمناجاة مثلا، يكون أن يكون ظرفا. الثاني أن يكون من يوم معين، أن يكون من يوم معين، كقولك: جئتك يوم الجمعة سحرة، لأنه حينئذ معدول عن السحر، كما قدر التميميون أمس معدولا عن الأمس. فإن كان سحرة ف فإن كان غير يوم معين انصرف. عندكم شو كيف محركين غير؟ غير خطأ. آه لا لا عفوا. فإن كان سحر غير يوم معين مضاف إلى غير. فإن كان يعني هذا السحر سحر غير اليوم المعين. فحينئذ ينصرف كقولك كقوله تعالى نجيناهم بسحرين. فإذا كان من يوم معين فمعنى ذلك أن هذا الاسم يصبح كالعلم عليه فتجتمع فيه علتان العلمية والعدول. وأما العدول الواقع في الصفات فوقع في نوعين من الصفات في العدد وفي غير العدد. أما الواقع في العدد فيأتي على صيغتين على فعال ومفعل وذلك في الواحد والأربعة وما بينهما واحد اثنان ثلاثة أربعة هذه الأعداد الأربعة فقط. وقد نص بعض النحويين على أنه لا يتعدى عنها فهذا العدول الواقع في الصفات العددية في الأعداد الصفاتية يقع في هذه الأعداد الأربعة فقط واحد اثنان ثلاثة وأربعة عندما تأتي على هذه أوزان فعال ومفعل أحاد وموحد أحاد فعال موحد مفعل ثناء ومثنى ثلاث ومثلث رباع ومربع. هذه الأوزان أي معنى تفيد؟ ذكر المصنف أنها تفيد عندما تقول مثلا مثنى يعني اثنين اثنين دخلنا الصف مثنى مثنى يعني دخلنا اثنين اثنين. ثلاث ورباع لا يعني أحل لكم أن تنكحوا اثنين اثنين مثنى أو ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة مثنى ثلاثة أربعة وليس على نحو الجمع أنه أحل لكم الاثنين زائد الثلاثة فبصيروا خمسة زائد الأربعة فبصيروا تسع نساء. ايه تفيد المشاركة لأنه أحل لكم ما قلنا إما على نحو الإباحة وإما على نحو التخيير تارة تكونوا للإباحة يعني أبحت لكم هذه مثلا الأقسام الثلاثة وتارة خيرتكم تزوج هندا وأختها أو أختها والواقع في قال النجاري لا تتجاوز العرب الأربعة يعني لا تقولوا مثلا مخمس مثنى في الخمسة مخمس أخاس خماس خماس ومخمس سداس ومسدس سباع ومسبع. فهذه الألفاظ الثمانية أحاد وموحد ثناء مثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة واحد واحد مكررة لأن أحاد معناه واحد واحد وثناء معناه اثنان اثنان وثلاث معناه ثلاثة ثلاثة ومثلث معناه ثلاثة ثلاثة ورباع معناه أربعة أربعة ومربع معناه أربعة أربعة. فبدل أن تقول العرب واحد واحد دخلنا الصف واحدا واحدا قالت دخلنا الصف أحادا دخلنا الصف موحد دخلنا الصف اثنين اثنين دخلنا الصف ثناء مثلا او مثنى. فعدلت عن اللفظين الى لفظ واحد يدل على معنى ذلك على معنى اللفظين المعدول عنهما. ايه طبعا ما هذه الامثله الاربعه منقوله عن العرب والقران قد استعمله كما سوف ياتي في الايه في الحديث عن الملائكه اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع. ولذلك فسر بعض المفسرين ان الملائكه على طوائف فمنهم من لهم جناحان جناحان ومن الملائكه من له ثلاثه اجنحه بثلاثه اجنحه على كل جهه ومنهم من له اربعه اجنحه باربعه اجنحه مثنى يعني اثنان اثنان ثلاث ثلاثة ثلاثة رباع أربعة أربعة. بتسعة.
أنا
وثلاث وربع.
ثلاث يعني ثلاث ربع يعني أربعة.
تسعة بتصير اثنان وثلاثة خمسة وأربعة تسعة.
أربعة
بس تجمعهم كمان اثنان اثنان. ستة عشرة وخمسة أربعة أربعة اثنين ثمانية عشر. أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسول ذكر ذكروا أنه يجوز له أن يجمع بين التسعة. فمثنى وما بعده صفة لأجنحة، والمعنى والله أعلم لأجنحة اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فمثنى الثانية توكيد للأولى، ولا يريد أنه مثلا أن يفيد معنى جديدا، فمثنى الثانية للتأكيد لا لإفادة التكرار، لأن ذلك حاصل بالأول طبعا. وهنا لا بأس من الإشارة إلى أنه جميع الصلوات المستحبة يعني جميع النوافل تؤدى مثنى يعني اثنين اثنين ركعتين ركعتين، إلا ما نص الدليل الخاص على أنه ليس كذلك، كما لو نص الدليل على أنها من ركعة واحدة مثل صلاة الوتر. فإذا نص الدليل على أنها على ركعة واحدة فهي كذلك، وإلا فالأصل في المستحبات والنوافل أنها على ركعتين ركعتين. وأما الواقع في غير العدد فعندنا كلمة واحدة وهي أخر، وذلك نحو قولك مررت بنسوة أخر. لماذا؟ قال لأنها جمع الأخرى. فنشوف كيف تتحول وتعدل هذه الكلمة، لأنها جمع الأخرى. طب ما الدليل على أن أخر جمع أخرى؟ يقول وأخرى أنثى آخر، ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر وامرأة أخرى. هذا الدليل على أن هذا مؤنث ذاك، امرأة أخرى ورجل آخر، فهذا مؤنث ذاك. والقاعدة تقول إن كل فعلة أخرى مؤنثة أفعل آخر أخر، أصل المادة همزتان، آدم أقدم أصلها أقدم بهمزتين، أخر أفعل آخر، فآخر على وزن أفعل أخر. والقاعدة تقول إن كل فعلة أخرى مؤنثة أفعل أخر آخر لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة، كالكبرى والصغرى، أصغر أفعل فعل مؤنثه صغرى، أكبر أفعل مؤنثه صغرى، كبرى على وزن فعلة. طيب جمعه جمع أكبر كبرى كبر، وجمع أصغر صغرى صغر. قال الله تعالى إنها لإحدى الكبر جمع أكبر. طيب إنها لإحدى الكبر، استعملها بالألف واللام، ولا يجوز أن تقول صغرى ولا كبرى ولا كبرى ولا صغرى، يعني لا يجوز أن تستعملها ماذا؟ مؤنث مفردة ولا مجموعة من دون إضافة أو من دون ألف ولام. ولهذا لأنه لا يجوز أن تستعمل مفردة أو مجموعة من دون إضافة أو ألف ولام، لهذا السبب لحن العروضيين في قولهم فاصلة كبرى استعملوها من دون إضافة ولا ألف ولام، وفاصلة صغرى استعملوها من دون إضافة وألف ولام، فكان حقهم أن يقولوا الفاصلة الكبرى بالألف واللام الفاصلة الصغرى. ولحنوا أبا نواس في قوله كأن صغرى وكبرى من فقاطعها حصباء در على أرض من الذهب، كان حق الكلام أن يقول كأن الصغرى والكبرى أن تستعمل بالألف ولا، فكان القياس أن يقال الأخر. يريد الآن أن يقطف الثمرة فيقول إذا كان أفعل الذي مؤنثه فعلا لا يستعمل إلا في مع الألف واللام أو ماذا، لا يستعمل مفرده أو جمعه إلا مضافا أو بالألف واللام، فإذا جئنا إلى أخر الذي هو جمعه
أخر كوزن كبر وصغر. هذا الجمع حقه أن يستعمل مضافا أو بالألف واللام. فإذا إذا قلنا مررت بنسوة أخر فكان حق القول أن أقول مررت بنسوة الأخر، مررت بنسوة الأخر، إلا أنهم عدلوا عما فيه الألف واللام إلى ما خلا من الألف واللام. طيب إذا حصل العدول فحينئذ العدول لوحده لا يكفي، لا بد من علة أخرى لكي يمنع من الصرف. فما العلة الثانية التي اجتمعت مع العدول لكي منع من الصرف؟ الوصفية. قلنا الوصف والعدول يمنع من الصرف، فكان القياس أن يقال الأخر ولكنهم عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا أخر، كما عدل التميميون الأمس عن الأمس وسحر عن السحر، جميع العرب سحر عن السحر. قال الله تعالى فعدة من أيام الأخر، فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخرى ممنوعة من الصرف. العلة السادسة الوصف كأحمر وأفضل وسكران وغضبان، ويشترط لاعتباره أمران، أحدهما الأصالة، والثاني الشرط الثاني أن لا يقبل تاء التأنيث. أما الأصالة فما هو المراد منها؟ المراد منها أن، فلو كانت الكلمة في الأصل اسما ثم طرأت لها الوصفية، أن لا تكون الكلمة في الأصل اسما ثم وصف بها. وذلك كما إذا أخرجت صفوان، صفوان ما المراد بالصفوان؟ الصخرة الملساء القاسية. وأرنب، أخرجت أرنب عن معناه، في أرنب الكلام أوضح، الأرنب اسم لحيوان، لو جئت وقلت هذا رجل أرنب وصفت الرجل بأنه أرنب نجبان، حولت هذا الاسم إلى وصف، هذا الوصف ليس أصيلا في الوصفية، هذا الوصف ليس أصيلا، كان أصله اسم ثم حول إلى وصف، فإذا كان الأمر كذلك لا يعتد بوصفيته، فلا تكون الوصفية حينئذ علة من العلل المانعة للصرف. فلو كانت الكلمة في الأصل اسما كأرنب ثم طرأت لها الوصفية لم يعتد بوصفيتها، وذلك كما إذا أخرجت صفوانا وأرنبا عن معناهما الأصلي وهو الحجر الأملس والحيوان المعروف، استعملتهما بمعنى خاص ودليل، فقلت هذا قلب صفوان، يعني هذا قلب خاصا، صفوان هنا يوصف بمعنى خاصا، وهذا رجل أرنب يعني رجل جبان أو ذليل، فإنك تصرفهما لعروض الوصفية فيهما لأن الوصفية عارضة وليست أصلية. طيب في عندكم درس هلا؟ الثاني أن لا تقبل الكلمة تاء التأنيث، فلهذا يعني هذا الوصف لا ينبغي أن يقبل تاء التأنيث، فلهذا تقول مررت برجل عريان، تصرف عريان، لماذا؟ لأنك تقول وامرأة عريانة. أما مثلا في سكران فلا تقول سكرانة، خطأ، تقول سكرة، مؤنث سكران سكرة وليس سكرانة. ورجل أرمل وامرأة أرملة بالتاء، نأشي مع المصنف اليوم أرملة عريانة، لقولهم في المؤنفة عريان وأرملة بخلاف سكران وأحمر، فإن مؤنفهما على سكرة وحمراء. ولذلك يمكنكم أن تقولوا أنتم هنا مثلا ما كان من الأوصاف على وزن أفعل فعلاء أحمر حمراء، أو أفعل أو عفلا فعلاء فعلاء، هذان الوزنان في الأوصاف ممنوعان من الصرف، أفعل فعلا وفعلان فكران فعلا فكرة، هذان الوصفان الوزنان هما الممنوعان من الصرف. والحمد لله رب العالمين.